الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة نقرأ هذه المراحل التي ذكرها الدكتور عصام العويد في كتابه المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، ووصلنا إلى المرحلة الثالثة، وذكر في معرض حديثه في المرحلة الثالثة، وهي فهم أو أهمية فهم معنى حروف المعاني والأدوات الواردة في القرآن، فذكر جدولا يبين فيه أشهر هذه الحروف وأكثرها ترددا في القرآن، ويبين لكل حرف ما معناه أو معانيه، ويمثل على كل معنى بآية أو آيتين. فذكر ال وذكر الباء، ثم ذكر السين وسوف، ثم ذكر على. فمثلا في قول الله عز وجل على يقول أصل معانيها الاستعلاء، يعني العلو. ركبت على الناقة يعني علوت عليها. وتأتي للغاية وتأتي للظرفية. وهنا يا إخواني سنذكر مثال نبين فيه كيف إدراك هذه المعاني مهم جدا ومفيد أيضا للإنسان في تلاوته للقرآن وفهمه لدقيق المعاني من كتاب الله عز وجل. فمثلا قال الله عز وجل في قصة موسى لما مر على أهل مدين ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لماذا قال على استحياء؟ لما قال تمشي مستحية مثلا؟ نعم أيوة أيوة، على عليها يعني، أو هي تمشي على الحياء. نعم أيوة، شوف كيف، لاحظوا يا إخواني كأنها راكبة على الحياء، كل اللي تحتها حياء، ومتمكنة مثل تمكنك من الدابة، يعني في مشيتها حياء، في كلامها حياء، في ثوبها حياء، في غطاء وجهها مثلا وشعرها. حتى يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من هو في مقامه وعفته، لما قال لها وأين أبوك؟ قالت اتبعني، قال بل أنت امشي ورائي فإني رجل عبراني لا أنظر إلى أدبار النساء. يعني شوف من حياء موسى الذي قابل به حياء هذه الفتاة أنه أمرها أن تمشي وراءه وتدله بالصوت، لأنها لو مشت أمامه ماذا؟ سيرفع بصره حتى ينظر أين هي. المهم إن هذه الفتاة قال الله فيها فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، يعني كأنها متمكنة من الحياء وعالية عليه، وعلت هي بسبب الحياء، والمرأة ما تعلو إلا بسبب الحياء. والله إذا تبذلت يا إخواني أول من يحقرها من يراها من الرجال، ولا لا؟ لكن إذا جاءت المرأة محتشمة ماذا ترون فيها يا أخواني؟ والله إن الله يجعل لها من العلو في قلوب الرجال ما لا يجعل لأولئك اللواتي يريدن أن يذهبن بقلوب الرجال بسبب ما هن عليه من التبرج والتبذل وقلة الحياة. ولذلك المرأة التي نسأل الله العافية والسلامة يعني يتمكن منها الرجل في الحرام هو أول من يحقرها ويبصق عليها ويسترذلها. عندنا الهيئة في الرياض مسكوا شاب يدخل على فتاة في بيت أهلها، لكن في ظلمة الليل ولا أهل لا يدرون. فجاء أحد الجيران وبلغ الهيئة، فجاءت الهيئة وترقبت، وجدت بالفعل وبعد الساعة الواحدة ليلا يأتي ويقف وتفتح له الفتاة ويدخل يعاشرها في بيت أهلها نسأل الله العافية والسلامة، لكن الأهل في غفلة. فالمهم الهيئة قبضت عليهم عند الباب وأخذتهما إلى الهيئة. لما أذن الفجر اتصلوا على أبيها فقالوا له تعال. قالوا لماذا أتي؟ قالوا نريدك في أمر ضروري. قال طيب بعدين؟ قالوا لا الآن، فجاء. فلما جاء قالوا له بنتك عندنا. قال وما الذي جاء بنتي؟ آسف. لما اتصلوا عليه قالوا وين بنتك؟ قالوا ماذا تريدون بها؟ قالوا نريد نسأل عنها. قال موجودة. قالوا ابحث عنها. فذهب إلى غرفتها ما وجدها. بحث عنها في البيت ما وجدها. نسأل الله العافية والسلامة يا أخوان. فقال ما وجدتها، أين هي؟ قالوا عندنا. ما الذي جابها عندكم؟ المهم لما ذهب عرف القصة. فالهيئة جزاهم الله خيرا من حسن تصرفهم، قالوا ما دام الرجل قد صار له بها علاقة نحن مستعدون الآن، إذا تقول إنه جاء إلي ويعدني بالزواج وأنا تعرفت عليه من أجل أنه نهيئ أنفسنا لحياته، هل يجيها كل ليلة وصديقته يقول لها أنا أحبك ومدري إيش؟ شوفوا يا أخواني، فبكت الفتاة وسقطت أمام الناس. أنت اللي تغارني كل هذه الأيام تقول لي كذا وكذا، الآن تقول لي هذا الكلام؟ انظروا يا أخواني، نسأل الله العافية. أول من يستهين بالمرأة المتبرجة التي باعت عرضها وشرفها هو من كانت تريد أن تغزو قلبه وأن تتملك قلبه، نسأل الله العافية. وهذا معاملة لها بالضد، وهذا كما يقول العلماء الجزاء من جنس العمل، نسأل الله العافية والسلام. طيب هذا استطراد. قال عن أصل معانيها المجاوزة، وتأتي أيضا للسببية. المجاوزة يقول وهو معنى لا يكاد يفارقها، لأنه كثير في عن ربنا اكشف عنا العذاب، مجاوزين العذاب. وتأتي سببية كما في قول الله عز وجل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بسبب قولك. وكذلك الفاء تأتي عاطفة للتعقيب للسببية، وتأتي فصيحة، تأتي توكيدية، تأتي جوابية. وذكر المؤلف وفقه الله أمثلة لكل هذا الأمر. في أصل معانيها الظرفية، أصل معنى في يأتي للظرفية، يعني ظرف. نحن الآن جلسنا في المسجد، فالمسجد مظروف أو ظرف لنا ونحن داخلون فيه. طيب أصل معانيها الظرفية وهو معنى لا يكاد يفارقها، مثل قول الله عز وجل فيها عين جارية. اسمعوا مثلا قول الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا إيش؟ في تكذيب. طيب ليش قال في تكذيب؟ يعني كأنهم دخلوا في وسط التكذيب، فالتكذيب محيط بهم من كل جانب. شفتوا البلاغة؟ يعني كأنهم يا محمد مهما جئتهم بأدلة وبينات وبراهين فإنهم لا ينزعون عن التكذيب، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. إيش يقولون بعد ذلك؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني يا محمد لو جئت لهم بسلم فصعدوا فيه إلى السماء الدنيا واطلعوا على كل شيء ورأوا صدق ما تقول لهم، فإنهم في نهاية المطاف يقولون سحرنا محمد من شدة ما هم فيه من التكذيب. ولذلك جاءت الآية قال فرعون وثمود بل الذين كفروا إيش؟ في تكذيب والله من ورائهم محيط. ما دام وضعوا أنفسهم في وسط هذا التكذيب فهم لا يستمرون أو لا يقولون إلا تكذيبا لك، فالله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي كتب في لوح محفوظ. إذن في للظرفية. طيب قال وتأتي للتعليل والذين جاهدوا فينا، أي لأجلنا لنهدينهم سبلنا. وتأتي للاستعلاء إذ الأغلال في أعناقهم، أي على أعناقهم. وتأتي للمقايسة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قياسا للآخرة إلا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني مقياس الدنيا بالنسبة للآخرة، اللي يريد يعرف المقياس يروح للبحر ثم يدخل أصبعه في الماء ثم يخرجها، يناظر كم نقص أصبعه من الماء، كم نسبة البلل الذي حصل على أصبعه بالنسبة لماء الخليج العربي وما وراءه من البحر من بحار الدنيا، كم النسبة يا أخواني؟ في أحد يستطيع يطلع لنا الرقم هذا؟ في أحد؟ في أحد يستطيع؟ لو كان معه آلة حاسبة قد المسجد هذا وفيها مليانة أصفار ما يستطيع، لأنها لا تكاد تذكر. كذلك نسبة الدنيا ونعيمها وما فيها بالنسبة إلى الآخرة. ولذلك، وهذا استطراد مني، آخر واحد يدخل الجنة تدرون منهم؟ هذا الرجل يدخل وقد امتحش خلاص، تفحم واسود، ويحصل له أنه يغمس في نهر الحياة فينبت كما تنبت الحبة في حميد السيل، مثل ما تنبت البقلة. ثم يريه الله عز وجل شجرة من بعيد فيقول: يا رب أدنيني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، بس هذا غاية قصدي ولن أسألك غير ما أسألك. قال الله: أرأيت يا عبدي إن أدنيتك منها تسألني غير ذلك؟ قال: لا والله يا ربي لا أسألك غير ذلك. فيدنيه الله منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. قال: فتبدو له شجرة أخرى أعظم منها. ابن آدم طماع في الدنيا وفي الآخرة ما يشبع، فيقول: يا رب أسألك أن تدنيني من تلك الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: يا عبدي ألم آخذ عليك العهد والميثاق ألا تسألني غير ما سألتني؟ فيقول: يا ربي إني أرى ما لا صبر لي عليه. فيدنيه الله منها. ثم يرى باب الجنة فيفتن، فيقول: يا ربي أسألك أن تدنيني من باب الجنة حتى أرى إلى أهل الجنة وهم في الجنة. يقول: يا عبدي ألم تسألني ألم آخذ عليك العهد والميثاق ألا تسألني غير ما سألتني؟ فيقول: يا ربي لا أسألك غير هذا الذي أسألك. فيدنيه الله من باب الجنة، فينظر فيقول له الله عز وجل: أدخل فإن لك، هذا آخر واحد ترى، آخر واحد، فإن لك مثل ملك ملك لا أسف. يقول له: أدخل. فيقول: كيف أدخل يا ربي وقد امتلأت بأهلها؟ فيقول له الله: أدخل فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. عدوا معي: ومثله 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 وعشرة أمثاله. عشرة أمثال الخمسة كم يصير؟ 50 راسف في الحساب، 50. يعني آخر واحد اللي رقمه مثلا مليار من المؤمنين الذين يدخلون الجنة سيكون له مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. الأول وش يصير له؟ طيب رقم واحد ورقم عشرة ورقم 100 ورقم 1000 ورقم 10,000 ورقم 100,000 ورقم مليون ورقم مليونين، كم لهم هؤلاء؟ ثم يقول له: وإن لك ما اشتهت نفسك. يا الله، يعني أطلب بعدها ما تشاء أعطيك. هذا آخر واحد يا إخوان، هذا بعد ما يعذب في نار جهنم وينال نصيبه منها ثم يغمس في نهر الحياة يدخل الجنة وينال هذا الجزاء والفضل العظيم. فهل تعلمون أحدا ذو فضل أعظم أو ذا فضل أعظم من فضل الله؟ والله ما في أحد. اللي يبدل سيئاتك ويجعلها حسنات ما في أحد أفضل منه ولا أكثر فضلا منه سبحانه. فنسأل الله أن يغمرنا بفضله العظيم في الدنيا وفي الآخرة. طيب، قد من الأدوات أيضا. طيب، ما معنى قد؟ قال: قد إذا جاءت مع الفعل الماضي تدل على التحقيق. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني تحقق فلاح المؤمنين، تحقق سماع الله للتي تشتكي زوجها. فقد للتحقيق، يعني تحقق وقوع ذلك الشيء إذا جاءت مع الفعل الماضي. أما مع الفعل المضارع فإن الأغلب أن تكون للتقليل. مثلا تقول: قد يصدق الكذوب. الكذوب يمكن تجي منها الكلمة الصادقة، أي نعم. وقد ينجح الكسول، قد ينجح الكسول. قليلا ما ينجح الكسول. ومع ذلك تأتي قد مع الفعل المضارع أحيانا للتكثير، كما قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. المستعجل يقول قد يكون معه الزلل، هذا الكثير ولا لا؟ الكثير الإنسان إذا استعجل جاء الزلل معه ولا لا يا أخواني؟ فقد هنا ليست للتقليل وإنما هي للتكثير، وقد تكون للتحقيق مع الفعل المضارع: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم هنا تحقق علم الله للقائلين منكم هلم إلينا، والمعوقين أيضا منكم. طيب، اللام الجارة يقول أصل معانيها الاختصاص، الحمد لله، يعني الحمد خاص بالله. طيب، وهو معنى لا يكاد يفارقها، إنما الصدقات للفقراء. وتأتي للصيرورة: ولذلك خلقهم. ولذلك خلقهم في سورة إيش؟ وتمت كلمة ربك الحسنى. أي نعم، في سورة هود قال في آخر السورة: ولا يزالون مختلفين. إلا قبلها قال قبلها إيش؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مسرفين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: ولذلك خلقهم. فهذه اللام يقول العلماء للصيرورة، أي يصيرون إلى هذا الأمر. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي لأجل التذكر، للعلة. وإذ قال ربك للملائكة، هذه صلة. اللامات الأخرى ذكرها المؤلف، وما الحرفية وما الإسمية ومن. انتهينا الآن من هذه الحروف، وبإمكانكم مراجعة الجدول والأمثلة التي ذكرها المؤلف وفقه الله عز وجل ليبين لنا أشهر هذه الحروف التي ترد، وبيان معانيها وأمثلة على كل معنى من المعاني. يقول: بقي كيفية الوصول إلى معرفة دلالة حروف المعاني في الآية. فيقول: علينا إذا مر بك حرف من هذه الحروف علينا بالخطوات التالية. الأول: انظر إلى الجدول السابق وتأمل المعاني المشهورة للحرف، ثم راجع هذه المعاني في الكتاب السابق اللي كان ذكره معجم الأدوات في القرآن الكريم للشريف بشكل أوسع. ثالثا: تأمل في المعنى الذي اختاره المؤلف وافهم سبب اختياره، وقد تحتاج مع هذه الخطوات إلى من يذلل لك بعض الصعوبات. إذن نحن بحاجة إلى أن نفهم معاني هذه الأدوات، وأن نجتهد في تدريب أذهاننا على تفسير هذه الأدوات ومعرفتها في الجمل التي ترد فيها في كلام العرب وفي كلام الله جل وعلا. ثم ذكر أمثلة يوضح بها المقال، فقال في قول الله عز وجل: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. الأصل أنه يقول إيش؟ أو المتوقع أن يقول: ولا أصلبنكم على جذوع النخل. إذن لما قال في، عرفنا إيش؟ إن في معنى آخر، أنه من شدة التصليب والربط على النخل كأنه يريد أن يدخلهم فيها حقنا عليه وحنقا وتعبيرا عن كراهيته لهم، وأنهم خذلوه، أي هؤلاء السحرة خذلوه وصاروا عونا لعدوه عليه. عدوه من هو؟ موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، المثال الثاني: قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. هذا إبراهيم يقول لأبي الذي قال: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك. إيش؟ يا إبراهيم؟ لا، قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا رد الأب. رد الابن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. أول شيء سلام عليك. شوف مقابلة السيئة بالحسنة. إبراهيم سبحان الله هذا آية من آيات الله، وذلك استحق مرتبة الخلة. سأستغفر لك ربي، السين هنا لأي شيء؟ ها؟ للمهلة، لكن المهلة القريبة، يعني سأشرع بعد قليل في الاستغفار لك على ما بدر منك. ثم بعد ذلك لما علم أنه عدو لله تبرأ منه. فانظروا لما جاء بالسين هنا دل ذلك على قرب الاستغفار، وأن إبراهيم كان رؤوفا رحيما بأبيه، حريصا عليه شديد الحرص، برا به. ولو قال سوف أستغفر لك ربي لدل على ذلك على إيش؟ على زمن أبعد، وهو خلاف مراد إبراهيم عليه السلام الذي بلغ من إحسانه بأبيه وحرصه على هدايته ما بلغ، مع شدة ما لقيه منه من وعيد وطرد وتهديد وغير ذلك. فهذه السين إشارة إلى نوع من الكمالات الخلقية التي اختص الله بها هذا النبي الكريم ومن وفق من عباده الصالحين. وقريب منه ما قال عطاء الغرساني. اسمعوا ماذا قال عطاء، يعني العلماء يأتون بعجائب عندما يتأملون هذه الحروف والأدوات. قال لما عقد بين طريقة يوسف في العفو عن إخوته وطريقة يعقوب في العفو عن أبنائه، قال عطاء الخرساني طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ. الحاجة عندما تطلبها من الشاب الحصول عليها أيسر من الحاجة عندما تطلبها من الشيخ. الشيخ يفكر ويناظر ويدبر وعنده تجارب وعنده أشياء وعنده أمور كثيرة ينظر إليها. الشاب يقتنع بالشيء يجيب مباشرة، ها، ويضرب على صدره وعلى طول يعطيك ما تريد. طيب قال ألم ترى إلى قول يوسف عندما اعتذر إليه إخوته، قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مباشرة عفى عنهم ولا تثريب عليهم، وعد أنه لن يذكرهم بشيء مما وقع منهم. ولذلك لما جاء أبوه وجاء إخوته واجتمعوا عنده قال ماذا قال؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إيش إذا أخرجني من السجن ولا من الجب. ما جاب ذكر الجب مع أن الجب خطير، كان مآله إلى الموت والهلك، وما ذكر الجب ليه؟ لأنه قال لأخوته لا تثريب عليكم، خلاص والله ما يذكر هذا الأمر، لا تثريب عليكم اليوم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. طيب يعني كأن الشيطان سوى مشكلة بيني وبين إخوتي، طيب من هو صاحب المشكلة ومن اللي بدأ الشر وكيف صارت القضية؟ ما ذكر هذا الأمر ولا مر على سيرته. كريم يوسف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إي والله كريم، والله كريم. شفتوا كيف الكرم يا إخواني؟ مع أنهم يا إخواني فرقوا بينه وبين أبيه وكادوا له يقتلوه ثم باعوه ثم حصل له من الغربة والشتات والبعد والفتنة ثم السجن. تدرون كم الفرق بينهما؟ يقال 40 سنة. صور لون واحد 40 سنة وأن تتلظى بنار مكيدته التي كادك بها، وش يبقى في نفسك؟ يبقى في نفسك الكثير عليه ولا لا؟ بل لو واحد بصق في وجهك أمام الناس ثم جاء يستسمح منك في نفس اللحظة تقول خلاص سامحتك بس فارق عني يا أخي، ابعد عني، لا عاد أشوفك بعد اليوم، صح ولا لا؟ من شدة، وهي بصقة، كيف قتل ومؤامرات وشغل على ولد وطفل صغير. ثم في النهاية يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم لما جاء التذكير بهذا الأمر أعرض عنه إعراضا تاما ومر عليه مرورا كريما. طيب لما رجعوا إلى الأب إيش قالوا له؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إيش قال الأب؟ قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي. انظروا، فيقول عطاء الخراساني: ألم ترى قول يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وقال يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي. طيب ذكر أمثلة يا إخواني، مثال الثالث والرابع والخامس والسادس، والحقيقة أننا يعني هذه الأمثلة تزيد المعنى إيضاحا، فتقرؤونها جزاكم الله خيرا في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. وننتقل بعدها إلى صفحة 70. يقول في نهاية الصفحة: التضمين. التضمين ذكره المؤلف في هذا الباب اللي هو معرفة معاني الأدوات لأن له صلة بالأدوات. فالتضمين يأتي كجزء أساسي في أو تأتي الأدوات جزءا أساسيا في هذا المعنى العظيم من معاني كلام العرب، أو في هذا الفن من فنون كلام العرب. ما هو التضمين؟ تضمين يا أحبابي أن يأتي الفعل فلا يعدى بالحرف الذي يتعدى به عادة، وإنما يعدى بحرف آخر للدلالة على أن هذا الفعل في ضمنه فعل آخر. فبدل من أقول شربت من الماء أقول شربت بالماء. العادة إذا قلت شربت تقول من ولا تأتي بمن ولا بالباء؟ بإيش؟ من. طيب لماذا جئنا بالباء؟ قال عساس يأتي هنا بلاغة في الكلام، وهي أن شرب في ضمنها، يعني شوف في ضمنها الآن، هذه شرب قدامي وفي ضمنها وراها فعل آخر. كيف نعرف في فعل آخر؟ نأتي بالأداة أو بالحرف الذي يناسب هذا الفعل وليس يناسب هذا الفعل. إذن ما معنى الكلام؟ قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إيش معنى عينا يشرب بها عباد الله؟ قال يشرب ملتذا بها عباد الله. لو قال يشرب منها خلاص ما عرفنا إلا أنها شرب من العين بس، ولأوهمت، اسمحوا لي، لأوهمت أنهم يشربون منها لعطش يصيبهم. وهل في الجنة عطش؟ ما فيها عطش أصلا، كل الأكل والشرب واللذائذ التي فيها إنما هي لمزيد التلذذ. ولذلك يعطى الرجل في الجنة قوة 100، أكل وشرب وجماع 100، فأبشروا وأملوا خيرا. أسأل الله أن أراكم جميعا وأن تروني أيضا ونحن نسرح ونغدو في أنهار الجنة وفي جناتها ونعيمها، ونأكل من أطايبها، ونلقى ربنا سبحانه وتعالى فنزداد بلقياه كلما لقيناه سرورا ونعيما وبهجة وجمالا، وما ذلك على الله بعزيز. قال عينا يشرب بها، إذن بها ما جاءت يا إخواني، الباء هنا ما جاءت عبثا، جاءت للدلالة على فعل قد ضمن يشرب، يشرب ويروى ملتذا بها عباد الله. لا إله إلا الله. طيب ليش ما قال عينا يروى أو يلتذ بها عباد الله؟ قال لك ما قال هذا، لأنه لو قال ذلك لكانت هذه اللذة مقطعة، يعني كأنهم يشربون منها مرة واحدة، يلتذون بها مرة واحدة، فكأنه يقول يشربون ملتذين ثم يشربون ملتذين ثم يشربون ملتذين، وفي كل شربة يغير لهم الطعم كما قال الله عز وجل: وأتوا به متشابها، يؤتى لهم بلبن فيشربون منه ثم يؤتى لهم بلبن فيقول هذا الذي أوتينا رزقنا من قبل، قبل قليل شربنا من هذا، نبغى شيء ثاني، يقول لا اشرب فيشرب، وإذا طعم آخر ومذاق آخر ونكهة أخرى وعاقبة أخرى، فيؤتى له بثالث فيقول هذا يشبه الثاني، هذا مثله، فيقول له اشرب، فيشرب فيجد شيئا لم يجده من قبل. طيب، ويستمر، يستمر في كل مرة يلون كما قال الله عز وجل وأتوا به متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الخلقة واللون ولكنه مختلف تماما في الطعم، لا إله إلا الله. قال التضمين له علاقة متينة جدا بحروف المعاني، ولذا أوردته هنا، وهي كلمة تدور في كتب اللغة بين العروضيين، يعني أصحاب الشعر الذين يعني يعرفون موازين الشعر، هل هذا من الشعر العربي أو مختلف عنه، والأدباء والنحويين والبيانيين، ولكل طائفة من هؤلاء معنى خاص يفسرون به التضمين. والذي يهمنا من هؤلاء هم طائفة البيانيين أهل البلاغة، وكذلك بعض النحاة. فالتضمين الذي نقصده هنا إشراب لفظ معنى لفظ آخر، وبعبارة واحد أوضح، إشراب فعل معنى فعل آخر ليدل الفعل الأول على معناه الأصلي وعلى المعنى الذي دل عليه السياق، فنصير استفدنا معنيين من جملة واحدة، وهذا من بلاغة القرآن ومن ظرف العرب وجمال كلامهم. ثم ذكر يعني كلاما لأهل العلم رحمهم الله في أهمية هذا الفن وبيان أنه معروف عند العرب، إلى أن ذكر الأمثلة. قبل الأمثلة قال في صفحة 73 وفائدة التضمين هي الإيجاز والاختصار، بدل استخدام كلمتين استخدمنا كلمة واحدة. قال ومن الأمثلة على ذلك عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. المثال الثاني ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. يا إخواني أنت في العادة تقول أردت كذا ولا أردت بكذا، يعني مثلا أردت زيارة أخي ولا أردت بزيارة أخي، أردت زيارة أخي. طيب أردت أكل اللحم ولا تقول أردت بأكل اللحم، أردت أكل اللحم. أردت ضربك ولا أردت بضربك، ضربك. إذن أراد تتعدى بنفسها. طيب لماذا عديت في الآية بحرف الباء ومن يرد فيه بإلحاد؟ قال العلماء لأنه ضمن أراد معنى الهم، ليس المقصود الإرادة وحدها بل إرادة فيها أيضا هم، يعني معنى الإرادة هو الهم، كأنه قال ومن يرد هاما بإلحاد، يهم بإلحاد. ولذلك قال العلماء إن الحرم من بين سائر البقاع في الدنيا من هم فيه بسيئة كتبت عليه سيئة، لأن الله قال ومن يرد، ما هو يعزم، يرد بمعنى يعزم، لا، يرد بمعنى يهم فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. قال العلماء من هم في الحرم بسيئة كتبت له سيئة ولو كان في الصين. واحد يقول لو جئت إلى مكة سرقت من الذهب اللي فيها، يهم بهذا الأمر وهو في الصين، ما جاء إلى مكة تكتب له سيئة، أحرم الله تجترئ عليه حتى تهم أن تعمل فيه معصية؟ أبلغ من قلة تقديرك وتعظيمك لبيت الله وحرمه المعظم أنك تحدث نفسك بأن تعصي الله فيه؟ هذه من قلة مهابتك لربك. ولذلك جعل قدر هذا الحرم أن من هم فيه بالسيئة فكأنما فعل السيئة فيه، يعني جزاؤه مثل جزاء من عزم على السيئة في غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل، يعني عرفنا أنه في النار لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص على قتل صاحبه. فهو إيش؟ يريد أن يقتل، ما فعل، يريد أن يقتل وهو ما فعل، بس كان حريصا، فيكافئ على حرصه بأن يكون في النار، ما منعه من الفعل إلا أنه قتل. طيب، هذا في باب العزيمة. أما في الحرم فلا، مجرد الهم يكتب على الإنسان سيئة، ولذلك عدي بالباء، فقال ومن يرد فيه بإلحاد، وإلا لو جاءت على العادة لقال ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ومن الأمثلة أيضا المثال الثالث، ونصرناه من القوم الذين كذبوا، نصرناه من القوم الذين كذبوا. العادة نصر يتعدى بأي شيء؟ بعلى، تقول نصرت فلانا على فلان، نصر الله نوحا على القوم الذين كذبوا. طيب لماذا قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا؟ لأنه ضمن نصر معنى خلص وأنجى، ما هو مجرد نصره فقط، لا، وخلصه من بينهم وأنجاه من بينهم، فوقع عليهم الهلاك، وقعت بهم المصيبة وهو لم يصبه شيء من السوء. هذا هو المعنى. طيب، وذكر المثال الرابع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ما قال مع أموالكم، قال إلى أموالكم، ليضمن تأكلوا معنى ضامين وجامعين إلى أموالكم، لأن هذه غالب الحيل التي يتم فيها أكل الأموال اليتامى. كيف؟ أن الولي عليهم يخلط ماله، مالهم بماله فيأكل ماله، هو ما يجتري على أن يأكل المال صرفا، لا، يخلطهما سويا. مثلا يريد يشتري أرض وخايف أن الأرض تخسر، وش يسوي؟ يقول خلاص أدخل فلوسهم مع فلوسي على أساس تخفف من الخسارة، فإذا خسرت الأرض وإذا بهم قد حملوا جزء كبير من الخسارة. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني تضمون أموالهم إلى أموالكم وتجمعونها إليها. المثال الخامس، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون يا إخواني تتعدى بنفسها، يخالفون أمره، ولكنه جاء بعن للدلالة على ماذا؟ على الإعراض. يخالفون معرضين عن أمره، لأنه ليس المقصود مجرد المخالفة، أنا خالف وأنت تخالف وما منا من أحد إلا ويقع له معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعصية مخالفة، لا، ليست هذه التي وقع عليها الوعيد. الذي وقع عليه الوعيد أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت معرض عن أمره، وأنت معرض عن أمره، متولي، قد ابتعدت وجانبت أمره، فهذا هو الذي وقع عليه الوعيد في هذه الآية. فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك، يعني قد يقع في الشرك والعياذ بالله. ولذلك نحن نقول من أعرض عن سنة رسول الله فإنه يخشى عليه أن يفتن في دينه وأن يقع في الزيغ والهلاك، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أي نعم. طيب، وبهذا أيها الأحبة نكون انتهينا من المرحلة الثالثة، وإن شئتم شرعنا في المرحلة الرابعة.
20 دقيقة
يمدينا على الرابعة. طيب، يقول الشيخ باقي 20 دقيقة نكمل إن شاء الله المرحلة الرابعة. ما هي المرحلة الرابعة؟ قال معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بها. الجمل في اللغة العربية لها دلالات، فالجملة الإسمية لها دلالة، والجملة الفعلية لها دلالة، والتقديم له دلالة، والتأخير له دلالة، وهكذا. هذه الدلالات مهمة جدا. فمثلا قول الله عز وجل ذق إنك اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، هذه لها دلالة، ما هو أمر مجرد، الأمر قد يأتي ويدل على طلب الفعل،
قد يأتي ويدل على إيش؟ على التهديد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا للتخيير؟ لا، هذا إيش؟ للتهديد. مثل ما تقول لواحد من الناس اعمل ما شئت فأنا لك بالمرصاد، هل تريد أن تقول له اعمل ما شئت بالفعل؟ لا، إنما تهدده. فهذه تسمى دلالات يا إخواني. قال: الجمل لها أثر في إدراك أكمل المعاني ومعرفة أتم أوجه التفسير عند الكلام على تفسير كتاب الله عز وجل. ثم قال: سنقصر الكلام في هذه المرحلة على مبحثين. المبحث الأول: دلالة الجملة الإسمية والفعلية. الجملة الإسمية ما هي؟ الجملة الإسمية التي تبدأ باسم، مثل محمد كريم، الله ربنا، محمد رسول الله، هذه جملة إسمية فهي تبدأ باسم. طيب، هذه الجملة الإسمية يقول علماء تدل على الثبوت والدوام. فأنا الآن لما أقول سعد كريم لا أريد أن تفهموا أنه كريم الليلة فقط وغدا يحتاج إلى قد يتحول إلى بخيل ثم بعدين لا، ما دمت قلت سعد كريم عبرت بالجملة الإسمية فإن هذا الوصف ثابت له، ملازم له، مستقر عليه. محمد رسول الله، هل هو رسول في ساعة دون ساعة؟ لا، الرسالة معه عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه، فهو رسول الله دائما حتى نلقاه على الحوض بإذن الله عز وجل، فنشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. أسأل الله لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين أن نمكن من هذه الشربة العظيمة. طيب، هذا دلالة الجملة الإسمية. طيب، دلالة الجملة الفعلية. الجملة الفعلية يقول العلماء تدل على ماذا؟ تدل على التجدد والحدوث. انظروا يا إخواني، ضرب محمد سعدا. طيب، الضربة الآن وقعت، مستمرة ولا انتهت؟ انتهت، لأنها جملة فعلية، لأنها جملة فعلية. فالجملة الفعلية تدل على حدوث الشيء ثم انقطاع ويتجدد بعد ذلك. أما الجملة الإسمية لا، تقول فلان كريم أو شجاع أو إنسان، هذه مستمرة هذه الأشياء معه. طيب، يقول من أمثلة ذلك الحمد لله رب العالمين. هذه جملة إسمية ولا فعلية؟ فالحمد كله ثابت ومستقر لله عز وجل دائما وأبدا. ما قال نحمد الله رب العالمين، أراد أن يبين أن الحمد ثابت لله ومستقر. طيب، لو قال نحمد الله رب العالمين يعني نحن نجدد الحمد لله مرة بعد أخرى، كلما تجددت لنا نعمة جددنا الحمد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الحمد لله، يعني الحمد كله ثابت لله، ثم يقول نحمده، نحن نجدد الحمد له مرة بعد أخرى كلما تجددت نعمة أو اندفعت نقمة. لاحظتم؟ ففعلي أنا مرة بعد أخرى، وما يستحقه الله إيش؟ أن الحمد ثابت له مستقر له. واضح؟ أي نعم. ثم قال الله الصمد، صمدية الله تأتي في حين دون حين ولا ثابتة مستقرة لله؟ ثابتة مستقرة لله. قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. قال جاء بالجملة الفعلية يصلونها للدلالة الفعلية على زمن الاصطلاع مع تقوية الوعيد. يصلونها في ذلك الوقت يوم الدين، في تلك اللحظة يصلونها، يتجدد لهم الصلي. ثم عطفت عليها جملة إسمية وما هم عنها بغائبين. الاصطلاء في نار جهنم يجدد لهم، كلما نضجت جلودهم إيش؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فيتجدد الصلي عقب ما يلبس ثوب جديد من اللحم وغيرها، نسأل الله العافية والسلامة، يبدأ الصلي من جديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا لتنضج مرة أخرى، وتصلى مرة أخرى نسأل الله العافية، أي تشوى في نار جهنم. ثم قال وما هم عنها بغائبين، هذه جملة اسمية، هل سيخرجون من النار؟ لا، لن يخرجوا، فهم ثابتون مستقرون دائم في نار جهنم. طيب عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. فالتساؤل يتجدد، في الصباح يسألون وفي المساء يسألون وبعد أسبوع يسألون، فهم يتساءلون هل سيكون بعث أو لن يكون بعث، فهم التساؤل يتجدد لهم بين الفينة والأخرى. لكن اختلافهم في البعث مستقر وثابت ودائم، ولذلك قال عما يتساءلون، جاء بجملة فعلية، ثم قال الذي هم فيه مختلفون، جاء بجملة اسمية لأن الاختلاف باقي ودائم. طيب انظروا، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. التصديق بيوم الدين يتفاوت لدى المؤمن ولا لا يا إخواني؟ أحيانا كأنك ترى الجنة والنار من شدة تصديقك بيوم الدين، وأحيانا تقول يا ولد يعني ساعة قلبك وساعة ربك وتنسى الآخرة، صح ولا لا؟ أي نعم، وتنسى كل الساعات لله عز وجل من شدة من الغفلة التي تحصل لك. فالله يقول إن المؤمنين يصدقون بيوم الدين، يتجدد لهم التصديق، فمرة يزيد ومرة يخف قليلا ثم يزيد، وهكذا يحدث لهم تصديق بعد تصديق. الآن لو كلمتكم عن الجنة وعن النار وعن آياتها يزيد التصديق عندكم، فتخرجون وكأنكم على جناحي طائر من شدة العلو الذي يحصل للإنسان عندما يتذكر هذه المعاني. ثم إذا جلس الإنسان على البحر ولا شاهد مثلا بعض التمثيليات وبعض المشاهد السخيفة لغيرها نسي الآخرة، صح ولا لا؟ ولذلك قال رحمة بنا، قال والذين يصدقون بيوم الدين، ثم قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، جاء بالجملة الإسمية لأن إشفاقهم من العذاب دائم باقي ما يتخلف، لو تخلف نسوا الآخرة. طيب براءة من الله ورسوله، جاء بجملة إسمية للدلالة على أن هذه البراءة ثابتة وباقية ودائمة إلى يوم القيامة. لكن لو صلحنا صلح مع إسرائيل خلاص نخرب هذه البراءة؟ ما نخربها، باقية. ولو أن إسرائيل فتحت مصانع لنا في بلادنا وأكرمتنا ويعني وعطتنا من خيرات الدنيا، نخرب هذه البراءة؟ ما نخربها، باقية البراءة، باقية إلى يوم الدين. طيب اسمعوا يا إخواني، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، لماذا؟ لأن الملائكة قالوا سلاما، أي نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، هذه جملة إيش؟ فعلية، يعني يأتي سلامنا مرة بعد أخرى يتجدد. أما إبراهيم ماذا قال؟ قال سلام عليكم، يعني السلام ثابت عليكم مستقر معكم. أيهما أبلغ؟ اللي يجي يروح ولا اللي ثابت ومستقر؟ أيوة. ولذلك في قصة يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. وتعرفون أخذ الكتاب أحيانا يكون الإيمان قوي فيقوى الإنسان في الأخذ، أحيانا يضعف قليلا فيقل، أحيانا يضعف فيقل فيحتاج إلى أن يجدد إيمانه حتى يأخذه بقوة. قال خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، إيش؟ وبرا بوالديه ولم يكن جبار، وسلام عليه يوم ولد. أما السلام فهو ثابت عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب ثم يا إخواني ذكر أمثلة في قول الله عز وجل لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. المبحث الثاني دلالة التقديم والتأخير في الجملة. التقديم يا إخواني أن يقدم الشيء المؤخر الذي في العادة يكون مؤخرا، أو يؤخر الشيء الذي في العادة يكون مقدما، هذا له معنى في كلام العرب وله دلالة ومعنى في كلام الله عز وجل. فما يؤخر شيء مقدم ولا يقدم شيء مؤخر إلا لمعنى. قال وفوائد ذلك لا تنحصر. قال الجرجاني في دلائل الإعجاز هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة. قال: ومن فوائد ذلك بيان الأهم، من فوائده الحصر، من فوائده الاختصاص، من فوائده مراعاة الفاصلة، ونحو ذلك من الفوائد. دعونا نأخذ بعض الأمثلة. قال: بيان الأهم، خذوا مثال أن الله يقدم شيئا ليبين الأهم. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. بدأ بالآباء لأنهم هم أصل الإنسان، وعصبية الإنسان لآبائه أشد من عصبيته لغيره، وأهل الجاهلية كانوا يفخرون بالآباء. فالله عز وجل يقول: إن كان هؤلاء الآباء أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا بالعذاب. فبدأ بهم لأنهم يفخرون بهم كثيرا ويعتدون بهم، ولا يريدون أن يتركوا ما هم عليه لأجل ما كان عليه آباؤه. ثم انتقل إلى الأبناء، لأن الأبناء هم أقرب الناس إليك بعد آبائك. ثم انتقل إلى الإخوان، لأنهم هم المحيطون بك والنظراء. ثم انتقل إلى الزوجات. لماذا الزوجات؟ لأن الزوجة أجنبية عنك، فعصبيتك لها أخف من عصبيتك لآبائك وأبنائك وإخوانك. وانظروا هذا يا إخواني في سورة المعارج، قال الله عز وجل: إيش؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. الآن العذاب، يتمنى أنه يفتدي منه بأي شيء؟ بالأبناء، لشدة رغبة الإنسان فيهم ومحبته لهم ولصوقه بهم، يتمنى أن يجعل هؤلاء الأبناء فداء له عن العذاب. ببنيه وصاحبته الزوجة، إيش؟ وأخيه الأخ. فبدأ بالأشد قربا، بدأ بالأشد قربا من شدة زهده في كل شيء، حتى إنه مستعد أن هؤلاء الأبناء الذين يفديهم في حياته، ومستعد يقدم عليهم يعني من أجلهم كل شيء، إذا جاء العذاب يوم القيامة يود أن يجعلهم فداء له عن العذاب. واضح؟ طيب، في سورة العبسة إيش قال؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بدأ بالأخ، لأن حياء الإنسان من أخيه أشد من حيائه من أبنائه. لاحظتم؟ الحين ابنك لو يقول لك: ها عطني حسنة، تقول له: يلا بس ارجع وراك. لكن لو جاء أخوك، لو جاء ابنك قال لك: يا أبوي مثلا عطني فلوس أبغى أشتري، تقول له: يلا يلا بس ابتعد، استحل وجهك، أنا ما أعطيك شيء. ولا لا يا أخوان؟ طيب، لو جاء أخوك قال: يا أبو فلان أنا داخل على الله ثم عليك، أبي لي سلف 10,000 دينار، وش تقول؟ تستحي. أي، ولذلك قال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر، لما في يوم القيامة ينظر رأى أخاه فر بسرعة، لأنه يستحي من أخيه. إيش؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. جعل الصاحب والبنين في آخر شيء، وفي الافتداء جعلهما في أول شيء. شفتوا كيف؟ طيب، قال إفادة أيضا من طريقة العرب في دلالة في التقديم والتأخير، إفادة الاختصاص أو الحصر. لاحظوا يا إخواني في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد، أصلها نعبدك ونستعينك، ولكن قدمت الكاف وجيء معها بإيا، فصارت إياك نعبد، فقدم ما حقه التأخير. الأصل أنها نعبدك ونستعينك. طيب لماذا؟ قال: لإفادة الحصر. إيش الحصر؟ يعني لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك، ولذلك فسر بعض السلف إياك نعبد قال معناها لا إله إلا الله، يعني لا معبود إلا الله. لاحظتم؟ لأن هذا التقديم دل على الحصر. ومثل قول الله عز وجل في سورة الحشر قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ليش ما قال ارغب إلى ربك؟ لأنك إذا قلت إلى ربك فارغب دل ذلك على الحصر، يعني ارغب إلى ربك لا إلى أحد سواه. في سورة الإخلاص قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من يقول لي منكم يا إخواني إيش أصل الكلمة هذه لو رتبناها الترتيب المعروف في كلام العرب إيش نقول؟ يا سلام، ولم يكن أحد، هذه آخر كلمة في الآية، ولم يكن أحد كفوا له. له هذه اللي جت في الأول الأصل أنها في آخر شيء، وأحد التي في الأخير الأصل أنها تأتي في أول شيء. ولم يكن له كفوا أحد، أصلها ولم يكن أحد كفوا له. طيب لماذا هذا؟ قال للدلالة على الحصر، للدلالة على الحصر، وأنه ليس أحد مكافئا ولا ندا ولا نظيرا لله عز وجل. رأيتم هذا المعنى؟ فهذا يا أخي إذا فهمت إن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر فهمت معنى عظيم في كتاب الله عز وجل، وهو كثير جدا. ثم إلى الله تحشرون، إلى الله تحشرون، ليست تحشرون مثل تحشرون إلى الله، يعني إلى الله لا إلى غيره تحشرون. طيب قال ومن أمثلة ذلك بل الله فاعبد. لما قال بل فاعبد الله؟ ليقول لك اعبد الله وحده دون أحد سواه. قال ومن أمثلة التقديم والتأخير التنبيه، أو من فوائده التنبيه على السببية، من فوائد التقديم والتأخير التنبيه على السببية. إياك نعبد وإياك نستعين، قدمت العبادة على الاستعانة، أيهما يا إخواني أول؟ إن الله يعينك فتعبد، أو إنك تعبد فيعينك الله، أيهما أول؟ الأصل إن الله يعينك فتعبد، لكن قيل لك يا عبد اعبد ليعينك الله على كل شؤونك، فقدم العبادة التي هي في الأصل في الوقوع في الحياة بعد، لأنه ما أحد يستطيع يعبد الله إلا بعد أن يعينه الله. فيقول لك لا يا عبدي اعبدني وأنا أعينك على كل شيء، على عبادتي وعلى ما تريد يا عبدي. أي نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أيهما أهم، حفظ الفرج ولا غض البصر؟ حفظ الفرج. طيب لماذا قدم غض البصر؟ لأنه هو السبب في حفظ الفرج، هو السبب، فمن غض بصره وحفظ فرجه، ومن ضيع بصره وصار ينظر يمين ويسار وفي الشاشات وفي الأسواق ويرتاد الأسواق ليل نهار فقد لا يحفظ فرجه، نسأل الله العافية. طيب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لماذا قدم التوابين على المتطهرين؟ قال فإن التوبة سبب للطهارة. وأيضا من أسباب من الأسباب أو من الفوائد، فوائد التقديم، التقديم لأجل التنويه والتشريف. ومن أمثلة ذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبدأ بالقراءة. ليش؟ ليبين لك أهميتها، وأن الأمة لا تشرف إلا بالقراءة، وأن هذه الأمة أمة علم وليست أمة جهل. فأول آية أنزلت عليها افتتحت بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ماذا قال البخاري؟ قال باب العلم قبل القول والعمل، إنك تعلم قبل أن تقول أو تعمل، أخذها من قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، جعل الاستغفار بعد العلم. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قدم علم القرآن على خلق الإنسان. لماذا؟ ليبين لك أن حياتك إنما تكون بالقرآن، وأنك لن تسعد ولن تحيا حياة حقيقية تستمتع فيها بإنسانيتك إلا إذا تعلمت القرآن وسرت على هديه. أيضا يكون من فوائد التقديم التقديم للتحذير. قال الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. لماذا قدم الأموال؟ لأن الفتنة بالأموال أشد وألصق من الفتنة بالأولاد. ولذلك قال الله عز وجل: شغلتنا أموالنا وأهلنا. أيضا قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لماذا قدم الظالم لنفسه؟ للتحذير منه، لكثرة وقوع العباد في ظلم أنفسهم، ولأن أكثر المسلمين هم من صنف الظالم لنفسه، وأقل منهم المقتصدون الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ولا يفعلون النوافل، فهؤلاء أكثر أقل من الظالمين لأنفسهم، وأقل من المقتصدين السابقون بالخيرات الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويفعلون السنن والمستحبات ويتركون المكروهات والمشتبهات، فهؤلاء سابقون وهم أقل من المقتصدين. فقدم الظالم لأجل ماذا؟ لأجل التحذير لكثرة وقوع ذلك الظلم من الناس، فاحذروا أيها المسلمون. كذلك قول الله عز وجل: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيش؟ صغيرة ولا كبيرة. استعاذوا من الصغيرة قبل الكبيرة، لأنهم عرفوا أنهم على خطر، فالصغيرة بالنسبة لهم في ذلك الوقت ستكون شر وبال. الآن نحن رأينا الصغائر، إذن كيف لو رأينا الكبائر قد سجلت في صحائفنا؟ يا ويلنا. قال: وهذا الباب واسع وهو مبسوط في كتب علوم القرآن، وعلينا أن نتعرف عليه. ومن أمثلتي يا إخواني ذكرته اليوم في أحد المساجد، قدم الله عز وجل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أمور أهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. ليه؟ ليبين لك أنه مهم جدا، وأن الخيرية لهذه الأمة لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس لأنه أهم من الإيمان، وإنما ليبرز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أعلم شعيرة قدمها الله على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لبيان شرفه وعظيم فضله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الكتاب المبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.